أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأقوال في المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا فيما سبق إن المعروف عند قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة، عليكم السلام ورحمة الله، بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، وقد صوروا هذا القول على نحوين. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا انتهينا من بيان المقدمتين. المقدمة الأولى كانت أن الحكم على الماهية إذا قيست إلى ما هو خارج عنها، والمقدمة الثانية أن الماهية عند الحكم عليها. تقدم بيان هذين الأمرين مفصلا في دروس سبقة. الآن نعود إلى أصل المطلب، وهو أن أسماء الأجناس تدل على الإطلاق بالواضع أم بمعونة مقدمات الحكمة. قلنا في المسألة قولان. القول الأول يقول أن أسماء الأجناس وضعت للمعاني المطلقة، فتدل أسماء الأجناس فتدل على الإطلاق بالوضع. والقول الثاني وهو مختار المصنف والمتأخرين، قالوا أن الموضوع له في أسماء الأجناس هو ذات المعنى فقط، وإنما دلت أسماء الأجناس على الإطلاق لا بالوضع، إنما بمعونة مقدمات الحكمة. هذان القولان في المسألة. المصنف يقول بعد أن بينا تلك المقدمات الآن نأتي لتوضيح هذين القولين. القول الأول وهو قول القدماء أن أسماء الأجناس وضعت للمعاني المطلقة، يعني للمعاني بقيد الإطلاق. هذا القول قول القدماء يلزم منه إذا استعملنا أسماء الأجناس في المعاني المقيدة، يلزم منه أن يكون استعمال اسم الجنس استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأنه على القول الأول، على قول القدماء، اسم الجنس موضوع للمعاني المطلقة، فإذا استعملناه في المعاني المقيدة يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأن اسم الجنس كرجل أو إنسان أو كتاب موضوع للمعنى المطلق فأستعمله في المعنى المقيد، هذا استعمال لللفظ في غير معناه، واستعمال اللفظ في غير معناه يكون مجازا تماما، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس وأنا أستعمله في الرجل الشجاع، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز. إلا أن المصنف يقول قول القدماء يمكن تصويره على قولين أو على نحوين. قول القدماء أن أسماء الأجناس تدل على الإطلاق بالواضع يمكن أن يصور على نحوين. النحو الأول أن المقصود من هذا القول قول القدماء أن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة، المقصود أن الواضع وضع اسم الجنس للمعاني بقيد الإطلاق يعني أن الواضع عندما أراد أن يضع اسم الجنس كتاب ليدل على معنى شائع في جنسه، عندما أراد أن يضع اسم الجنس لاحظ شيئين وليس شيئا واحد. لاحظ أولا ذات المعنى، وثانيا بقيد أنه مطلق. لاحظ ذات المعنى ولاحظ أيضا أنه مطلق، يعني بقيد الإطلاق. إذا تم هذا التصوير ففي الواقع هذا التصوير يعود إلى أن أسماء الأجناس وضعت للمعاني بشرط شيء. أسماء الأجناس وضعت لذوات المعاني، قلنا بعد بقيد الإطلاق، أي بشرط شيء، بشرط أن يكون مطلقا. هذا هو التصوير الأول. ويحتمل أن يراد من قول القدماء التصوير الثاني، وهو أن نقول أن أسماء الأجناس وضعت للمعاني المطلقة، أي أن الواضع عندما وضع اسم الجنس للدلالة على معنى شائع في جنسه لم يلحظ، بخلاف التصوير الأول. التصوير الأول يقول الواضع لاحظ شيئين، عند الواضع لاحظ ذات المعنى ولاحظ بقيد أنه مطلق، واضح يصير. أما على القول الثاني فالواضع عندما وضع اسم الجنس لاحظ فقط ذات المعنى ولم يلحظ أي شيء أي خصوصية أي قيد أي حيثية في اسم الجنس الموضوع للدلالة على المعنى الشائع في جنسه. وهذا يختلف عن التصوير الأول. التصوير الأول يقول الواضع لاحظ المعنى بشرط الإطلاق، هنا الواضع لاحظ المعنى ولم يلحظ مع المعنى أي حيثية وأي قيد وأي خصوصية. فهذا التصوير الثاني يكون من قبيل ألا بشرط، لم يلحظ أي شيء فيه، فقط لاحظ ذات المعنى ولم يلحظ أي شيء غير ذات المعنى. نابشا. على هذا يكون اسم الجنس موضوع للمعنى المطلق الملحوظ بنحو لا بشرط، يعني بنحو لا بشرط اي قيد واي خصوصيه واي حيثيه واي شيء. هذا التصوير الثاني. اذا تم هذا ايضا المصنف يقول على كلا التصويرين، على كلا التصويرين يمكن ان يرد اشكال، وهذا الاشكال مر بالامس ومر قبل الامس، وهو اشكال الذهنيه في الماهيه. قالوا اذا كان الموضوع له المعنى بشرط شيء، يعني بشرط الاطلاق، او الموضوع له المعنى لا بشرط شيء، يعني لا بشرط اي قيديه، هذا من الاعتباران، هذا من الاعتباران قيدان ذهنيان. فاذا قيدنا الماهيه قيدنا اسم الجنس باحد هذين القيدين، هذا يعني ان اسم الجنس يصبح قضيه ذهنيه، وتبطل بذلك القضايا الخارجية والحقيقية. وقلنا بالأمس عمدة القضايا في المنطق القضية الحقيقية والخارجية. بعد الإشكال واضح أصبح الإشكال مرة بالأمس. المصنف يقول ونحن أيضا أجبنا بالأمس، قلنا هذا الإشكال إشكال الذهنية، تحويل القضايا من الخارجية إلى الذهنية، تحويل اسم الجنس من الخارج إلى الذهن، هذا إنما يصح هذا الإشكال إذا كان الواضع، إذا كان الواضع عند الواضع لاحظ اسم الجنس المقيد بأحد هذين الاعتبارين، حينئذ نقول هذا الاعتبار ذهني. ونحن ذكرنا القاعدة، المقيد بقيد ذهني ذهني. إذا الواضع عندما وضع اسم الجنس لاحظ المعنى، يعني لاحظ اسم الجنس الموضوع للمعنى، لاحظ المعنى بقيد أحد الاعتبارين، بقيد أحد اللحاظين، يصح إشكاله. أما نحن قلنا سابقا الواضع عندما وضع اسم الجنس لاحظ فقط الماهية، فقط لم يلحظ معها شيئا آخر، لاحظ الواضع فقط اسم الجنس. أما الاعتبار الذهني بشرط شيء بشرط لا، ليس قيدا، ليس جزءا في الماهية في الموضوع له اسم الجنس حتى يأتي إشكال، إنما بشرط شيء لا بشرط، ليس إلا مصحح كما قلنا بالأمس، مصحح للواضع فقط وفقط. يعني الواضع لاحظ اسم الجنس فقط، لاحظ ذات لاحظ ذات المعنى فقط، ولم يلحظ أحد هذين الاعتبارين. نعم بشرط شيء إلا بشرط ما هما إلا مصحح فقط للوضع ليس لله، كما قلنا بالأمس حينما يقول المولى أريد الصلاة بشرط الاستقبال، بشرط الطهارة، بشرط الساتر، المولى هنا لاحظ فقط ذات الصلاة المكونة من أجزائها العشرة، ولم يلحظ فيها الطهارة، ولم يلحظ فيها الاستقبال، إنما المولى أراد الصلاة المقرونة بشرط الاستقبال، المقترنة بشرط الساتر. ففي الواقع الساتر الاستقبال القبلة إلى آخره، هذه الأمور مصححة فقط للصلاة وليس قيدا جزءا داخلا في الصلاة. كذلك نقول هنا الواضع في وضع أسماء الأجناس لاحظ ذات المعنى فقط وبشرط شيء مصحح للوضع، لا بشرط مصحح للوضع وليس قيدا داخلا في الموضوع له اسم الجنس. هذا كله على القول الأول وهو قول القدماء أن أسماء الأجناس وضعت لذوات المعاني المطلقة. أما على القول الثاني وهو مختار المصنف يقول أسماء الأجناس وضعت لذوات المعاني فقط، أسماء الأجناس وضعت لذوات المعاني يعني لذات الطبيعة، ولم يلحظ معها قيد الإطلاق، وإنما دلت على الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة. أما ذات اسم الجنس كتاب أو إنسان نقول لا، اسم الجنس إنسان فقط وفقط وضع لذات المعنى، وضع للحيوان الناطق، ولم يلحظ معه أنه مطلق، فالإطلاق لأسماء الأجناس لم يثبت بالوضع وإنما ثبت بدليل خارجي. هذا الدليل الخارجي هو مقدمات الحكمة. لكن إلى هنا إذا اكتفينا بهذا المقدار فالمعنى واضح، إلا أن المصنف يقول عبارات الأعلام اضطردت، عباراته اختلفت، مما سبب أن الطالب أو أن الباحث يجد صعوبة في فهم هذا المعنى من عبارات الأصحاب. التفتوا، الأعلام عندما عبروا عن هذا المعنى عبروا بعبارات مختلفة، ويتضح لك من ما قدمناه في المقدمتين السابقتين في أحكام الماهية، يتضح لك الأقوال هنا وتعرف معنى الاضطراد. لولا أننا قد ذكرنا تلك المقدمات السابقة لكان فهم هذا المطلب من أقوال العلماء التي سوف نبينها الآن يكون صعبا على القارئ. التفت كيف عبر الإعلام عن هذا القول. بعضهم قال أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الملحوظ بنحو الماهية المهملة. بعد معنى المهملة واضح عند كلام، معنى المهملة واضح يصير أو لا، بيناه سابقا. هذا قول. وقول آخر يقول لا، أسماء الأجناس وضعت للمعاني للطبيعة المأخوذة بنحو لا بشرط المقسم، والفرق بينهما واضح من الدروس السابقة. القول الثالث يقول لا تتعبوا أنفسكم، لا تفرقوا بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط مقسمي. وهذا قول من؟ صاحب الكفاية الذي تبع بعض الفلاسفة. صاحب الكفاية قال لا فرق، هذا القول الثالث، لا فرق بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسم. القول الرابع يقول أن أسماء الأجناس وضعت للطبيعة لذات المعنى فقط ولم تلحق فيها لا بنحو الماهية المهملة ولا بنحو الماهية إلا بشرط المقسمي، وإنما أسماء الأجناس وضعت لذوات المعاني فقط. إنسان وضع للحيوان الناطق، وضع فقط لذات المعنى ولم نلحظ فيه لا بنحو الماهية المهملة ولا بنحو الماهية إلا بشرط المقسمي. نعم عند الواضح، نعم عند الواضح، الواضح لاحظ اسم الجنس، لاحظ اسم الجنس الموضوع لذات المعنى لذات الطبيعة عند الواضح، أما اسم الجنس موضوع لذوات المعاني فقط، لكنه عند الواضح لاحظ شيئا إضافيا، لاحظ اسم الجنس بنحو الله بشرط الاسم وليس الماهية المهملة وليس الماهية إلا بشرط المقسم. القسم، وهذا هو مختار المصنف كما اتضح من بيان المقدمات. انتهينا بعد. لا جناب السيد يقول هل مقدمات الفلسفية لها ربط بالمطلب؟ لا، اتضح أن لها ربط بالمطلب. المصنف يقول إنما بينت تلك المقدمات لتتضح لك أقوال القوم في المسألة، عباراتهم مضطربة، وإنما فرقنا هنا بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسم، وقلنا الماهية لا بشرط المقسم اعتبار ذهني ليس لها وجود مستقل إلا بوجود أحد أفرادها حتى تتضح لك هذه الأقوال. الآن نقول لو لم نوضح تلك المقدمات وذكرنا هذه الأقوال بما هي هنا فقط لأشكل علينا بعض الأقوال، قال ما المقصود بالمهملة ولا بشرط المقسمي ولا بشرط القسمي؟ اتضح هذا المعنى الآن. خوب، قد يقول قائل شيخنا التفصيل الرابع الذي ذكرته أن أسماء الأجناس موضوع لذوات المعاني فقط، ولكن الواضع لاحظ قيدا إضافيا، لاحظ شيئا زائدا، وهو أنه لاحظها بنحو لا بشرط قسمي. مختار المصنف يقول هذا القول الرابع يشبه القول الثاني في قول القدماء. هناك القدماء ماذا قالوا في التفسير الثاني؟ قالوا الواضع وضع اسم الجنس لذات المعنى المطلق. مطلق يعني شنو؟ أي الملحوظ لا بشرط أي حيثية وأي قيد وأي خصوصية. هذا القول الرابع يشبه القول الثاني، التصوير الثاني على قول القدماء. ما أدري أوضح لو واضح صار من هنا صادقا مشايخ، واضح القول؟ التصوير الرابع عند المصنف قال الواضع وضع اسم الجنس مختار المصنف لذات المعنى فقط، لكنه عند الواضع لاحظه بنحو لا بشرط القسم. التفسير الثاني على القول الأول على قول القدماء، يقول نفس هذا المعنى. يقول هنا في القول الأول تصير الثاني، يقول الواضع وضع اسم الجنس لذات المعنى المطلق الملحوظ بنحو لا بشرط. هذا وذاك المعنى فيهما واحد. نعم أصل فرق بسيط بينهما، وهو على القول الأول قول القدماء استعمال المطلق في المقيد يكون مجاز، وهنا يكون حقيقة، فقط هذا الفارق بينهما. فإذا لا يبقى للقدماء إلا التصوير الأول فقط، والتصوير الثاني داخل في هذا القول الرابع. ما أدري واضح؟ بلي الفارق على قول القدماء في التصوير الثاني يكون استعمال المطلق في المقيد مجاز، بينا لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع. أما على تصوير المصنف فاستعمال اللفظ المطلق، فاستعمال المطلق في المقيد عفوا فاستعمال اسم الجنس في المقيد لا يكون مجازا، إنما يكون حقيقة، لأن اسم الجنس لم يوضع للإطلاق، إنما وضع فقط لذات المعاني، وحتى يدل على الإطلاق أو على التقييد نحتاج إلى دليل خارجي. هذا هو الفارق بين مختار المصنف والتصوير الثاني على مختار القدماء. الآن أيها المصنف ذكرت أقوال أربعة لقول القول الثاني، أنت مع أي الأقوال؟ أنت مع الماهية المهملة؟ لو مع الماهية لا بشرط المقتني، لو أنت مع صاحب الكفاية لا تفرق بينهما، لو أنت مع القول الرابع اللا بشرط القسمي. يقول قبل أن أبين مختاري وقد بينته لك، لكن قبل أن أوضح المختار أكثر أقول الأقوال الثلاثة التصويرات الثلاثة الأولى باطلة. لماذا باطلة؟ أولا نبطل التصوير الثالث. الثالث شنو صار يقول؟ لن يفرق. أكل وقفت بينهما فرقنا أو لا؟ قلنا الماهية المهملة شنو كانت؟ الماهية المهملة لاحظنا فيها الذات والذاتيات فقط، بينما لا بشرط المقسمي. فإذا أكفر فالقول الثالث البطلان واضح بعد باطل. القول الثالث الذي لم يفرق هذا القول باطل. يبقى عندنا القول الأول والثاني. القول الأول ماذا قال؟ قال الماهية المهملة، يقول هذا باطل. لماذا؟ لأن الماهية المهملة النظر فيها مقتصر على الذاتيات، صحيح؟ على الذاتيات فقط. وإذا كان النظر فيها مقصور على الذاتيات فقط وضع اسم الجنس النظر فيه إلى ما هو خارج فالماهية المهملة باطل. فالماهية المهملة باطل. وجه البطلان اتضح وجه البطلان اتضح، لأن المهملة النظر فيها مقصور على ماذا؟ على الذاتيات فقط، يعني على ما هو داخل فيها. أما نحن في الوضع فنظرنا ليس إلى ما هو داخل الذاتيات، داخل الذاتيات، وإنما نظرنا إلى ما هو خارج، لأننا لاحظناها بنحو لا بشرط القسمي، واللا بشرط القسمي خارج عن الذات والذاتيات. فالقول الأول أيضا باطل. يبقى القول الثالث، القول الثاني عفوا، وهو أن الماهية ملحوظة بنحو لا بشرط. نقول قلنا لكم اللا بشرط المقسمي لا وجود مستقل له، خارج الأقسام، خارج إحراز الثلاثة. اللا بشرط المقسمي وجود ذهني ليس له مستقل عن الأقسام الثلاثة، عن الاعتبارات الثلاثة. فلا يصلح أن يكون، فلا يصلح أن يكون، أن تكون، أن يكون اسم الجنس ملحوظ بنحو لا بشرط مقسمي، لأن لا بشرط المقسمي لا وجود مستقل له خارج عن البشرط شيء، أو عن البشرط لا، أو عن لا بشرط القسمي. ونحن قلنا في القول الرابع ملحوظة، ملحوظ اسم الجنس عند الوضع نحو لا بشرط قسمي، فإذا يبطل القول الثالث أيضا، فلا يبقى عندنا إلا القول الرابع، وهو أن الواضع وضع أسماء الأجناس لذاك المعنى، وعند الوضع لاحظها بنحو لا بشرط اسمي، لا بنحو لا بشرط الماهية المهملة، ولا بنحو لا بشرط الماهية المأخوذة، لا بنحو بنحو الماهية لا بشرط المقسمي، ولا كما قال صاحب الكفاية. إنما نقول الواضع وضع اسم الجنس لذات المعنى، وعند الوضع لاحظه بنحو لا بشرط اسمي. هذا ملخص هذه الأقوال الأربعة وبيان الحق فيها. قال الأقوال في المسألة، قلنا فيما سبق إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، يعني لاسم الجنس، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله، استعمال اسم الجنس في المقيد تجاز. وقد صوروا هذا القول، قول القدماء، على نحوين. الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء، أي بشرط الإطلاق. التصوير الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق، معنى المطلق يعني شنو؟ أي المعتبر لا بشرط، المأخوذ بنحو لا بشرط، يعني بنحو لا بشرط أي قيد. وقد أورد على هذا القول بتصويره كما تقدم في درس الأمس وقبل الأمس، بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا. لماذا؟ لأنه قيد بقيد ذهني، والمقيد بقيد ذهني ذهني أيضا. وعلى هذا تبطل القضايا الخارجية والحقيقية، مع أنها العمدة كما يقولون في المنطق، فتكون جميع القضايا ذهنية وما عندنا لا خارجية ولا حقيقية. فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد. يعني المولى إذا قال مثلا صلي، صلي بشرط الشيء، يعني بشرط الاستقبال، بشرط شيء، هذا أمر ذهني. عند الصلاة حتى يمكن الامتثال يجب أن نجرد الماهية عن القيد الذهني، وإذا جردناها عن القيد الذهني صار الامتثال في الخارج وهو المطلوب، لأن المطلوب مع القيد الذهني ونحن جردناه عن الذهني. كذلك هنا إذا جردنا اسم الجنس عن القيد الذهني صار هو المطلوب، صار تجريد لاسم الجنس عن القيد الذهني، مع أن الواضع وضع اسم الجنس بقيد باعتبار الذهني. واضح يا سيدي؟ هذا خروج عما وضع له اسم الجنس، فيكون مجازا. إذا خرجنا عن الموضوع له فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة، وهذا يكذبه الواقع، إذ في الواقع عندنا قضايا حقيقية وعندنا قضايا خارجية. هذا الإشكال الجواب. ولكن نحن نقول وقلنا بالأمس إن هذا الإيراد إنما يتر، إنما يصح، إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع. إذا كان جواب قيد صحيح، أما كما قلنا بالأمس لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق في درس الآن. هذا قول القدماء. وأما قول المتأخرين ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له في اسم الجنس، على أن الموضوع له ذات المعنى فقط وفقط لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح. ولكن العلماء من أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا اختلفوا في تحدية هذا المعنى بالعبارات الفنية مما أوجب الارتباط على الطالب على الباحث وإغلاق، يعني وأوجب إغلاق طريق البحث في المسألة، يعني العبارات صارت صعبة لم تفهم فأغلق البحث في هذا الباب. ولذلك التجأنا بالأمس وقبل الأمس وقبل قبل الأمس إلى قبل أسبوع ونحن كنا في بيان المقدمات الفلسفية، ولذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين في مطلب الماهية لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي، هذا قول. ومنهم من قال أن الموضوع له الماهية المعتبرة بنحو لا بشرط المقسمي. ومنهم من جعل التعبير الأول يعني الماهية المهملة جعله نفس التعبير الثاني يعني الماهية لا بشرط المقسمي، وقال الأفرق بينهما تبعا لبعض الفلاسفة. ومنهم القول الرابع من قال أن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بنحو لا بشرط المقصد. ولكن ملاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط اسمي على أن يكون، لا تشكلوا بعد بإشكال الذهنية ها، لأن نقول لكم ولكنه ملاحظ حين على أن يكون هذا الاعتبار مو جزء الوضعها حتى يأتي إشكال الذهنية، وعلى نحو جزء الموضوع لا على نحو المصحح فقط، على أن يكون هذا الاعتبار لا بشرط القسم الاعتبار الذهني على أن يكون مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له حتى يلزم إشكال الذهنية. وعليه يكون هذا القول كما بينا نفس قول القدماء لكن على التصوير الثاني، إلا أنه فرق واحد كما قلنا، إلا أنه لا يلزم على قولنا هذا على القول الرابع لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. ليش لا يلزم؟ لأن الموضوع له ذات المعنى فقط، لم يوضع للمعنى المطلق حتى نقول استعماله في المقيد مجازا، إنما وضع لذات المعنى فقط وإثبات الإطلاق بمقدمات الحبة ليس بالوضع. التصوير الثاني في قول القدماء، القدماء قالوا على التصوير الثاني المعنى المطلق، لا الموضوع له المعنى المطلق، هذا لا بشرط تفكير للمعنى تفكير لصاحب الله. ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز سيدنا الجليل أنه مجاز في المقيد، فينحصر قولهم في التصوير يعني شنو؟ بشرط شيء يعني بشرط الإطلاق. ألا طبعا ألا تقدير صحة النسبة، صحة نسبة المجازية إليها. يعني على تقدير صحة أنهم يقولون سيد إشكاله من قديم هنا سيد إشكاله في محله مصنف كما يؤيد على تقدير أن قولهم التصوير الثاني استعمال المطلق في المقيد مجال على تقدير صحة النسبة لأنه هناك احتمال أن هذه النسبة مو صحيحة ويتضح حال هذه التعبيرات الأربعة يعني أو الأقوال من المقدمتين السابقتين فإنه يعرف منهما أولا هذه الردود أن القول الأول باطل ليش باطل؟ نعم أنهم يقولون أنه استعمال مجال على تقدير صحته أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار لا بشرط القسم أقول ما هو فرق بينهما فرقنا أو لا قلنا هذا يختلف عن هذا العلاقة بينهما كالعلاقة بين الإنسان والحجر لا بين الإنسان والبشر لأن النظر فيها في المهملة على الأول على المهملة مقصور على ذاتها وذاتياتها بخلافه على الثاني إلا بشرط المقسم إذ تلاحظ الماهية مقيسة إلى الغير وبهذا يظهر بطلان القول الثالث صاحب الكفاية عدم التفريق ثانيا أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي قول الأول المهملة لأنه لا تجتمع بما هي هي لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها وبهذا يظهر بطلان القول الأول ثالثا أن لا بشرط المقسمي قلنا سابقا ليس اعتبارا مستقلا في قبال الثلاثة لا وجود مستقله خارج عن الاعتبارات الثلاثة لأن المفروض أنه لا بشرط المقسمي مقسم لها للثلاثة ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه أحد أفراده الثلاثة كما تقدر إذا اتضح هذا فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم وهو لا وجود مستقل والوضع حكم والحكم يحتاج إلى تصور ولا يمكن تصور الله بشرط مقسم فكيف نحكم به قال فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم بل لا معنى لهذا على ما